إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن قلوب العباد التي جعلها لهم وجعلهم عليها ثلاثة أصناف، وقد مضى بيانها: القلب السليم، والقلب الميت، والقلب المريض. وقد ذكر الله تعالى أصحاب هذه القلوب في أول سورة البقرة على هذا الترتيب، فذكر المؤمنين أصحاب القلوب السليمة في أربع آيات، وذكر الكافرين أصحاب القلوب الميتة في آيتين، وذكر المنافقين أصحاب القلوب المريضة في 13 آية من سورة البقرة. قال الله في صفة المؤمنين بعد قوله ألف لام ميم، قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الأربع الآيات في صفة المؤمنين أصحاب القلوب السليمة الحية التي وعدهم الله سبحانه وتعالى، التي وعد الله تعالى أصحابها بالفلاح. ثم قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهؤلاء هم الكفار الذين ختم الله تعالى على قلوبهم وطبع عليها فصارت ميتة. ثم ذكر المنافقين أصحاب القلوب المريضة في 13 آية لبيان أن مرضهم الذي بلغ بقلوبهم مبلغا شديدا صار حالهم أشد من حالي من ماتت قلوبهم. فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآيات في ذكر صفاتهم وأحوالهم لتعرف أن اهتمام القرآن ببيان شأن المنافقين وأحوالهم كان أكثر من اهتمامه ببيان شأن الكافرين وأحوالهم، فإن الكفار ظاهرون وبارزون لا يتابعهم إلا مخذول، وأما المنافقون فإنهم يظهرون بالصور الحسنة، يتكلمون باسم الإسلام وينطقون باسم الإسلام ويكونون مع المسلمين، وهمهم هدم الإسلام، وهمهم إطفاء نور الله جل وعلا. فلذا كثر في القرآن بيان أحوالهم، بل أنزل الله سورة سماها سورة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الآيات. وأنزل الله سورة براءة التي ذكر فيها أحوال المنافقين، حتى قال بعض السلف: لم تزل الآيات تنزل في سورة براءة ومنهم ومنهم حتى ظننا ألا تبقي منهم أحدا. وكان السلف يسمونها بالفاضحة كما سماها ابن عباس، ومن الصحابة من كان يسميها بالمبعثرة، ومنهم من كان يسميها بالمثيرة، لأنها فضحت المنافقين وبعثرت أخبارهم وأثارت أحوالهم التي يكتمونها ويسترونها. فبهذا تعلم أن هذا الصنف من الناس كثر في القرآن وفي السنة بيان أحوالهم، حتى قال الإمام ابن القيم في رسالة صفات المنافقين، قال: كاد القرآن أن يكون كله في شأن المنافقين لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. كاد القرآن أن يكون كله في شأن المنافقين وفي بيان صفاتهم لما لهم من الضرر على الإسلام والمسلمين، بل جعلهم الله تعالى هم الأعداء حقا، وأمر نبيه بجهادهم فإن ضررهم عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم مناظر حسنة وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحة ألسنتهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو على الحقيقة فاحذرهم وحذر منهم وجاهدهم جهادا كبيرا كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فلا بد أن يجاهد المنافقون كما يجاهد الكفار، أن يجاهد المنافقون ببيان صفاتهم وأحوالهم وشؤونهم حتى يحذرهم المسلمون، وحتى يحذر المسلم أن يكون منهم وهو لا يشعر. ضررهم عظيم. جاء عن عمر رضي الله عنه وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح موقوف على عمر، أنه خطب على منبر المدينة فجعل يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة
منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان، عنده الفصاحة والقدرة على الكلام والأسلوب الحسن. امتلأت الدنيا بالمنافقين، كثروا في أوساط المسلمين باسم المسلمين وهم يطعنون بالإسلام، ومهما سنحت الفرصة لضرب الإسلام وأهله برزوا من أول البارزين. فلذا حذر الله تعالى منهم وبين أنهم هم الأعداء لضررهم. جاء عن حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في زمنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: المنافقون اليوم أشد منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في ذلك الزمن يتسترون وهم اليوم يجهرون. كيف بزماننا هذا؟ صارت القنوات والصحف والمجلات والشبكات وكثير من الأمور التي توصل المعلومات والأخبار بين الناس استولى عليها المنافقون، نشروا النفاق علنا، نشروا النفاق جهرا. يجب على المسلم أن يعرف أحوالهم أولا ليحذر أن يكون منهم وأن يقع في صفاتهم، ثانيا لأجل أن يحذرهم وأن يحذر منهم وأن يعرف شؤونهم. فقد قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. عباد الله، النفاق قسمان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق اعتقادي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر، فهو كافر يكره الإسلام وحاقد على الإسلام ويظهر الإسلام. والنفاق الثاني نفاق عملي، يكون عنده من صفات المنافقين وإن كان في قلبه مؤمنا ولكنه يفعل أفعال المنافقين ويتشبه بهم في صفاتهم، فيخشى عليه من النفاق الاعتقادي كما قال أهل العلم. قالوا: ومن استرسل في النفاق العملي وفي أفعال المنافقين فيخشى عليه من النفاق الاعتقادي الذي يكون في القلوب. أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المنافقين مهما فعلوا ومهما كانوا ومهما نشروا ولبسوا وضللوا على الناس أنهم مفضوحون، وأن الله تعالى يمكن منهم عباده المؤمنين ويشرد بهم من الأرض لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا تهديد: لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم وأفعالهم ومحاولة إضرارهم بالمسلمين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض النفاق والمرجفون في المدينة الذين يشيعون الأراجيف يشيعون القلاقل والمخاوف بين المسلمين يروجون لأعداء المسلمين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لم نمكننك منهم ولنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يبقون في المدينة ولا يساكنونك، يكون لهم الطرد، يكون لهم الإبعاد، ملعونين، هم في اللعنة، كتب الله عليهم اللعنة، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله التي لن تتغير ولن تتبدل، فمهما تطاول المنافقون من الرافضة الزنادقة المعتدين، أو من العلمانيين الحداثيين الطاعنين في دين رب العالمين، أو أمثالهم من المنافقين أذناب الكافرين، فلا بد أن يفضحهم الله، وأن يمكن عباده منهم، وأن يسلط عباده عليهم، ولا يجاورون المسلمين في بلاد ويكونون مشردين مذمومين. وعد الله وسنة الله جل وعلا التي لن تتغير ولن تتبدل مهما فعل المنافقون. فاحذر أيها المسلم من النفاق والمنافقين، وحذر من ذلك، فإنه ليس بعد النفاق إلا الخزي والندامة في الدنيا، وإلا النار والجحيم في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، لقد كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين الذين جاهدوا المنافقين وقارعوهم بالحجة والبيان، كان الواحد منهم يخاف على نفسه النفاق، وكانوا يخافون من هذا المرض أن يدب إلى القلوب. جاء عند الفريابي بسند حسن، عند الفريابي في كتابه صفة النفاق، عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: والله الذي لا إله غيره ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو مشفق من النفاق، وما مضى منافق ولا بقي إلا وهو آمن من النفاق. قال: وكان يقال: من لم يخف النفاق فهو منافق. ما مضى مؤمن ولا بقي مؤمن إلا ويخاف على قلبه من هذا المرض أن يدب إليه حتى يصير من أهله ومن عداد أصحابه. علق البخاري عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس منهم أحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. أدركت 30 من أصحاب رسول الله من المؤمنين الصالحين كلهم يخاف على نفسه النفاق. وعند البزار بسند حسن وفي الصحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله عن أنس قال: يا أصحاب رسول الله، غدا أصحاب رسول الله على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقالوا: يا رسول الله، هلكنا ورب الكعبة. قال: ما أهلككم؟ قالوا: النفاق. قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أي بصدق من قلوبكم وإخلاص ويقين وما يتبع ذلك؟ قالوا: بلى. قال: ليس ذاك النفاق. فعادوا ثانية وثالثة كل ذلك يقولون هلكنا يا رسول الله، فيقول وما أهلككم؟ فيقولون النفاق، نخشى منه، نخاف أن يقع في قلوبنا. قال وما ذاك؟ قالوا نكون عندك على حال، إذا كنا عندك كنا على إيمان، كنا على حب للجنة وعلى خوف من النار، كنا إذا كنا عندك لا هم لنا في الدنيا ولا بمطامعها وملذاتها، فإذا خرجنا من عندك شغلنا أهلنا وأموالنا. فانظر هؤلاء الصحابة على ما كانوا عليه من الصلاح والاستقامة على هذا الدين، لما تغير الحال عندهم وكانوا يشعرون أن قلوبهم إذا فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس حالها كحال قلوبهم إذا كانوا عنده، خشوا على أنفسهم من النفاق وخافوا على أنفسهم أن يقعوا فيه. وفي صحيح مسلم عن حنظلة بن الربيع المسيدي كاتب من كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت هلك حنظلة. قال وما ذاك؟ أو قلت نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قلت إننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي خالطناهم وشغلنا بهم فنسينا كثيرا. قال أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة وأفضل مخلوق بعد الأنبياء رضي الله عنه، قال والله إنا نلقى مثل هذا. انطلق إلى رسول الله، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا عليه قال يا رسول الله نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي عين، إذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي ولو تدومون في الذكر لصافحتكم الملائكة على طرقكم وفي فرش في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أي ما دمت مؤمنا موقنا بالله جل وعلا وإن حصل للقلب شيء من الغفلة وأنت من المؤمنين الصادقين الخائفين من النفاق فلن يضرك ذلك. يخاف السلف على أنفسهم من هذا المرض. عمر رضي الله عنه الذي بشر بالجنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بشره بالجنة ويقينا لن يتغير حاله، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. فاروق هذه الأمة من تعرفون فضله وكراماته، جاء في مسند البزار بسند حسن أن عمر رضي الله عنه دعي إلى جنازة رجل ليصلي عليها، قال حذيفة فتعلقت به وقلت له يا أمير المؤمنين اجلس فإنه من أولئك، أي من المنافقين، وكان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بالمنافقين وأحوالهم وأسماء بعضهم، قال له اجلس فإنه من أولئك. فقال عمر لحذيفة رضي الله عنه أنشدك بالله أنشدك بالله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال لا يا أمير المؤمنين ولا أزكي بعدك أحدا. حذيفة يسأله عمر بهذا السؤال أنشدك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ وهو عمر رضي الله عنه. عند الفريابي أيضا بسند صحيح عن جبير بن نفير قال دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو في مسكنه بحمص فكان يصلي فلما جلس للتشهد جعل يستعيذ بالله من النفاق ويكثر من ذلك فلما انصرف من صلاته قلت يا أبا الدرداء ما شأنك وشأن النفاق لماذا تكثر الاستعاذة منه؟ قال اللهم غفرا اللهم غفرا اللهم غفرا لا يؤمن البلاء من لا يأمن البلاء. والله إن الرجل ليفتنن في ساعة وينقلب عن دينه والله إن الرجل ليفتنن في ساعة وينقلب عن دينه فكيف أمنه الناس. عند الفرياب بسند صحيح عن معاوية بن قرة رضي الله عنه أنه كان يقول والله لأن أنجو من النفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها وكيف لا أخافه، أو قال وكيف آمنه. وقد كان يخافه عمر وقد كان يخافه عمر. وأخرج أيضا بسند صحيح عن إبراهيم التيمي العابد الزاهد من قلة العلماء وأفاضل الصالحين كان يقول ويخاطب والله ما عرضت عملي على قولي والله ما عرضت عملي على قولي إلا رأيت نفسي مكذبا. يخاف السلف على أنفسهم أن يقع في قلوبهم هذا المرض الذي ليس بعده إلا الهلكة ليس بعده إلا النار والعياذ بالله. عباد الله، إذا كان هذا حال الصحابة حال التابعين حال أئمة الدين الذين بلغوا من الإيمان مبلغا عظيما فحري بنا نحن من ضعف إيماننا من ربما يبيع الواحد دينه أو شيئا من دينه بلعاعة من الدنيا بلعاعة وإغراء من أمور الدنيا إما يتزندق ويكون مع الزنادقة وإما يتنازل عن أمور من دينه يفعل المحرمات ينتهك المحرمات يترك الواجبات عمدا وقصدا لأجل الدنيا والعياذ بالله. يخشى على الإنسان إذا استرسل في أحوال المنافقين وأفعالهم ولو كانت من النفاق العملي أن يقع في قلبه نفاق الاعتقاد. عباد الله، إذن صارت معرفة المنافقين ومعرفة أحوالهم لأمور عظيمة. أول هذه الأمور أن يحذر الإنسان أن يقع في شيء من أفعالهم أو أحوالهم. ثانيا أن يحذر الإنسان منهم وأن لا يصاحبهم وأن لا يجالسهم وأن لا يصدق أحوالهم أخبارهم وأقوالهم. ثالثا حتى يجاهدهم ويبين أحوالهم ويبين ضررهم على الإسلام والمسلمين وغير ذلك من المنافق. وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاتهم وأحوالهم شيء كثير، وهذا ما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل في جمع لاحقة في بيان أحوالهم وصفاتهم التي ذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك الكريم خالصة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالمنافقين الزنادقة، اللهم عليك بالزنادقة المنافقين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالزنادقة المنافقين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم طهر بلاد اليمن منهم وسائر بلاد المسلمين، اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم، اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.